صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الوزير يحيى بن غبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، قال رحمه الله: كتاب الحج. قال: باب كفارة الإحرام. قال رحمه الله: اختلفوا فيما إذا فعل محظورات الإحرام عن طريق الرفض لإحرامه. فقال أبو حنيفة رحمه الله عليه:
تعرفون ما معنى الرفض على الإحرام؟
شيخنا، كأن يكون محرما ثم بعد ذلك يتحلل قبل الحل.
لا، ما معنى الرفض؟ الرفض الإحرامي.
قلت سيدي يعني أنا هو الآن في إحرامي.
جنى
لابد أن نعم.
أقول جنى جزاكم الله خيرا، تكتب كلاما قويا. تقول حق الله شيخنا الإمام أيها العالم الرباني الفقيه سبحان الله.
رد النسك سيدي.
لا، ليس كذلك. رضي الله عنك يا جنى، جزاكم الله خيرا على احسانك وبرك. احسن الله عليكم جميعا، تفضل يا شيخ.
فقال ابو حنيفه رحمه الله:
الرفض ان هو يقول، الرفض ان هو يقول اريد اتحلل من احرامي، يرفض احرامي، يريد ان يتحلل به قبل حله، او يتحلل منه قبل حله.
طب انا قلت يا سيدي،
انا ما سمعتكش وقلت ذلك صراحه.
رضي الله عنك.
ماشي، او هي مناغشه من اجل ان تخرج ما عندك.
لا، ما فيش حاجه عندي شفنا حقرا بس.
تفضل.
اتكلم.
تفضل. رضي الله عنك.
قال: واختلفوا فيما اذا فعل محظورات الاحرام عن طريق الرفض لاحرامه. فقال أبو حنيفة رحمه الله: عليه كفارة واحدة للكل استحبابا. وقال مالك رحمه الله: كفارة واحدة إلا في الصيد فإنه لا يتداخل. وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله: عليه بكل شيء فعله دم.
طيب، هنا هذه المسألة، مسألة أنه إذا فعل محظورات الإحرام على طريق الرفض، يعني طريق انه يريد ان يتحلل من الاحرام قبل حله، نعم، فاتى بالمحظورات، يحسب ذلك انه يرفضه، وحقيقه الامر لا رفض للاحرام، حتى الحج الفاسد لابد ان يتمه. ما في اي عباده تفسد ويؤمر المكلف باتمامها الا الحج، واتم الحج والعمره لله، حتى في الحج الفاسد يجب عليه اتمامه. فهنا بالنسبة إذا فعل المحظورات، فقال أبو حنيفة: كفارة واحدة للكل استحبابا، لأن بفساد الإحرام لا يمثل خارجا عنه قبل الأعمال وكذا بنية الربط وارتكاب المحظورات، فهو محرم على حاله، محرم على حاله، إلا أن عليه بجميع ما صنع دما واحدا. هذا الذي قاله الحنفية، يرون بأنه ليس عليه إلا 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 دم واحد في هذا الباب، والأصل فيه أنه عنده المحظورات تتداخل. وأما مالك قال: كفارة واحدة إلا في صيد، يعني أيضا قال محظورات تتداخل إلا في صيد فأنها لا تتداخل لمسألة المثلية. أما شافعي وأحمد فقال: بكل شيء فعله دم، وهذا هو الصحيح في هذا الباب، فهو عبادة لا يخرج منها بالإفساد فيها، إذا لا يصح الرفض الإحرام، فكل ما أتى بمحظور يعني غير المحظور الآخر فإنه عليه دم بكل محظور متنوع. لكن لو كرر محظورا أكثر مرة في خلاف، لكن أنا نتكلم على أنه أتى بمحظورات، لبس الجبة وأخذ الطيب، نعم، وغطى الرأس، فأتى بمحظورات متنوعة، فنقول لكل محظور دم، لكل محظور دم، حتى لو فعل ذلك ليحل من إحرامه، يعني لبس المخيط حتى يرفض الإحرام، نقول له لا يرفض الإحرام، حتى الحج الفاسد واجب عليك اتمامه. يبقى اذا لبست المخيط عليك دم، تطيبت بالطيب عليك دم، غطيت راسك عليك دم، لبست النعل عليك دم. وهذا قول الشافعي والحنابله وهو الراجح الصحيح. واما من قال بعدم التداخل قلنا تنوعت، وانه اذا اتى بمحظور من المحظورات فعليه دم، وأصل المحظورات الدماء التي على المحظورات قول النبي صلى الله عليه وسلم في الترفر في هذا الباب، أنه لما حمل عليه كعب بن عجرة قال: ما كنت أرى الوجع يصل بك لما وصل، ثم قال له: يعني اعتق رقبة أو انسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام. نعم تفضل نصير تفضل.
قال الإمام رحمه الله: واختلفوا فيما إذا كرر المحظور في الإحرام، مثل أن حلق ثم حلق، أو لبس ثم لبس، أو وطئ ثم وطئ، ولم يكفر عن الأول حتى أتى الثاني.
وهذه تدلك على أنه وهذه تدلك على المحظورات المذكورة في المسألة الأولى أنها متنوعة وليست متكررة، لذلك ثنى بالمتكرر، صح ولا لا؟
نعم
تفضل.
فقال أبو حنيفة رحمه الله: ما دام في المجلس فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس فكفارات. وقال مالك رحمه الله: يتداخل الوطء وما عداه لا يتداخل. وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: لا يتداخل على الإطلاق، وسواء كان في مجلس أو مجالس. والقول الثاني: يتداخل. وقال أحمد رحمه الله في إحدى روايتيه: ما لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة، فإن كان كفر ثم واقع فكفارة ثانية. والرواية الثانية عنه رحمه الله: إن كان السبب واحدا وجبت كفارة واحدة، وإن كان السبب مختلفا مثل أن لبس بالغداة للبرد ووقت الظهر للحر لازمه كفارة.
طيب هنا نقول في هذا الباب يتكلم على مسألة التكرار، يعني أتى بالمحظور وكرره، هل يلزم بذلك يعني التكرار في الكفارة أم لا؟ وهذه يعني أكثر ما نظر فيها من الفقهاء، نظروا بالقياس إلى ما يحدث في رمضان، أنه جامع في يوم من أيام رمضان ثم جامع، هل عليه كفارة أم لا؟ تنوعت الأجوبة عن ذلك، والفضل في هذا الباب قالوا: إن كفر ثم أتى عليه فيكون كفارة أخرى، وإن كان الصحيح أنها تتداخل هنا، ولذلك المالكية قالوا بالتداخل، والشافعية قالوا هنا في هذه الحالة بالتداخل، لذلك نظروا هنا إذا أتى بأكثر من كفارة، يعني بكفارة وكررها، مس الطيب ثم مسح ثم مسه، فمس الطيب متكررا، كرر مس الطيب، هل عليه كفارات متنوعة أم لا؟ أبو حنيفة كلامه موزون، قال: إن تكرر في مجلس واحد فكفارة واحدة تكفيه، وإن تكرر في مجالس فكل مجلس فيه كفارة. مالك قال يتداخل الوطء فقط، ولا تداخل لبس الثوب أو الطيب، لا يتداخل. والشافعي أحد قوله قال: يتداخل على إطلاق، لأن كل محظور له كفارته، كلبس الشراب ولبس العباءة، كأيضا كلبس غطاء الرأس، قال كل واحدة من ذلك من هذه كلها عليها كفارة، كلها عليها كفارة في هذا الباب، سواء في مجلس واحد أو في مجالس. القول الثاني قال فيه: يعني يتداخل إن كان من جنس واحد، وهو من جنس واحد، قال: ما دام من جنس واحد تتداخل الكفارة في هذا الباب. وأحمد قال في أحد روايتين: لم يكفر عن الأولى فكفارة واحدة، يعني جامع ثم جامع ثم جامع ثم جامع عليه كفارة واحدة، لأنه لم يكفر عنها بكفارة، فإن كان قد كفر وواقع مرة ثانية يعني جامع فكفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية. هذه الرواية الأولى لأحمد، وهنا الرواية الثانية: إذا كان السبب واحدا وجبت كفارة واحدة، وإن كان السبب مختلفا مثل لبس الغدات من البرد ووقت الظهر، يعني السبب الموجب مختلف لازمته كفارتان. وهذا الوجه الفقهي عندنا: محظورات مختلفة الأجناس فلا تتداخل، محظورات مختلفة الأجناس فلا تتداخل، وحقيقة الأمر التنوع لا تداخل فيه، والتكرار التداخل فيه مقيس على ما يكون قد أفسد صياما بجماع في يوم ثم جامع أكثر من مرة. فمن قال يتداخل قال يتداخل هنا، ومن قال لا يتداخل قال لا يتداخل هنا، والصحيح أنه لا يتداخل، وكل محظور عليه كفارة. وقول الشافعية أوزن في هذا الباب، وكل محظور عليه كفارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له احلق قال انسب نسيك، وهذا قد يحلق وقد يتكرر الحلق. في هذا الباب نقول إذا تكرر فالحكم معلوم من الحق الأول بأن عليه إما ينسك نسيكة أو سمسة أيام أو يعتق رقبة. يعني فهذه هي الراجح الصحيح في هذا الباب، أنها لا تتداخل وأنها على كل محظور يكون كفارة. تفضل. طبعا العموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. تفضل فيه. نصير.
انا يا شيخنا انا بتكلم والمايك مقفول، انا اسف.
مقفول عندك انت مش عندي انا.
نعم سيد، اسف. قال الامام رحمه الله: واختلفوا فيما اذا حلق ثلاث شعرات او قصر. فقال ابو حنيفه رحمه الله: ان حلق ربع راسه فصاعدا فعليه دم. وإن كان أقل من ذلك فعليه.
إن كان أقل من ذلك
إلا أن يحلق
إن كان أقل من ذلك.
نعم. قال: وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة إلا أن يحلق مواضع المحاجم فعليه فيها دم. وقال مالك رحمه الله: إن حلق ما يحصل بزواله إماطة الأذى وجب عليه دم، ولم يعتبر عددا، إلا إن حلق مواضع المحاجم من شعرات فصاعدا أو تقصيرها. لا، إلا إن حلق مواضع المحاجم من رقبته فعليه دم كما ذهب أبي حنيفة سواء رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله: يجب عليه دم في حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو تقصيرها. واختلف عن أحمد رحمه الله فروي عنه كما ذهب الشافعي هذا، وهي أظهر الروايتين. وروي عنه في الأخرى أن الدم إنما يجب في أربع شعرات فصاعدا، فإن حلق دون الثلاث فمذهب أبي حنيفة رحمه الله كما تقدم من اعتباره الدم في الربع وما دونه صدقة. وأما مالك رحمه الله فيعتبر حصول الترفيه وإزالة التفث فيوجب الدم به. نعم
ماشي.
وأما مالك رحمه الله فيعتبر حصوله حصول الترفه وإزالة التفث فيوجب الدم به. وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها ثلث دم، والثاني مد، والثالث درهم. وقال أحمد رحمه الله: في كل شعرة مد من طعام، وفي شعرتين مدان. وروى عنه: في كل شعرة قبضة من طعام.
نعم، جزاك الله خيرا أخي الكريم، أحسن الله عليك. هذه المسألة برمتها أعجب من العجب. أولا قالوا إذا حلق الكلام على حلق ثلاث شعرات، هو عندنا أصل المسألة بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا هو الأصل. فإن خالف ذلك وحلق فعليه الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنسك نسيكة، قال أحلق رأسك وأنسك نسيكة. نعم، وأنسك نسيكة أو صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. هذا الباب أقول يبقى إذن أصل المسألة: ولا تحلقوا رؤوسكم. هل الخلاف الذي نراه في ثلاث شعرات، أربع شعرات المحاجم أو ربع الرأس، هذه الخلاف بينهم بعد الاتفاق على أن حلق الرأس هو الذي يلزم منه الكفارة، فهم قالوا أقل ما يقع عليه اسم الحلق يكون يلزم الكفارة. بعضهم رأى ثلاث شعرات، بعضهم رأى المحاجم، بعضهم رأى ربع الرأس، وأنا أقول لا شعرات ولا محاجم، حلق الرأس يوجب الكفارة فقط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما وأعطى الحجام يعني أجرته ولم يؤثر في إحرامه، وأيضا لم يكن عليه كفارة في ذلك. سامحوني أنا أجبت عن سؤال كان مهم فأجبت عنه. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب إذن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهادي محله. حلق الرأس يستوجب الكفارة. حلق الرأس هل يقع على ثلاث شعرات يكون حلقا؟ الأربع شعرات يكون حلقا على ما جاء عن الحنفية والشافعية والحنابلة، أو ما يجب عليه الدم في مسألة المحاجم. كما قال أبو حنيفة وكما قال أحمد في هذا الباب على ثلث الدم إذا كان أصلا مالك يعتبر حصول الترفه وإزالة التفس. نعم. والصحيح الذي يقال في هذا الباب أنه ما وقع عليه اسم الحلق يوجب الكفارة. ما وقع عليه اسم الحلق يوجب الكفارة. هذه خلاصة المسألة من كثرة ما وقع في ذلك. هم متفقون على الأصل أن الحلق يوجب الكفارة، واختلفوا في حد الحلق، ثلاث شعرات أربع شعرات المحاجم أو الأمام أو الخلف، هذا هو الذي اختلفوا فيه. قلنا أقل ما يقع عليه اسم الحلق فإنه يوجب الكفارة. نعم. المسألة التاليها المسألة بعدها يا أستاذ مصير، أنا مش سامعك.
سيدي أنا بتكلم سيدي.
بالله ولا سامعك خالص. تفضل.
يعني المسألة اللي فاتت ده شيخنا، حضرتك قلت ما وقع عليه اسم الحلق يوجب الكفارة، ده دي دائرتها إيه برضه العرف يعني؟
أه نعم، واللغة. إن لم يكن العرف فيكون اللغة. نعم سيدنا.
طيب سيدنا الله يحفظك. قال الإمام رحمه الله وأجمعوا على أنه إذا قتل صيدا لزمه
فداء يا فتدي يعني.
نعم. قال وأجمعوا على أنه إذا قتل صيدا لزمه فداه بمثله من النعم، إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه قال يضمنه بقيمته.
وهنا عندنا مسألة قتل الصيد، هو يضمن بمثله لعموم الآية عليكم السلام عليكم. قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهنا المثلية هنا لا 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 يكون بها القيمة، وجه أن مثل المقتول من النعم ما كان شبها به صورة، وهذا الذي حكم به عمر وقال عبد الرحمن تعالى نقضي على هذا، فيقضي بما هو أشبه بصورة الصيد. ولأن من النعم بيان للمثل، القيمة لا تكون نعما، القيمة لا تكون نعما. وعلي بن أبي طالب والصحابة وابن مسعود أوجبوا النظير اللي هو الشبه، أو أوجبوا الشبه. فقول الجمهور أرجح من قول أبي حنيفة الذين قالوا يضمن بالقيمة بل بالشبه بل يضمن بالمثل. ولذلك جعلوا في الحمام الشاة أو السخلة إذا كان الحمام تعب وتهدر، أيضا في البدنة في البقر الوحشي، يعني ما يشابهه في الصورة، ما يشابهه في الصورة. لأن الله تعالى قال فجزاء مثل ما قتل، فمن قتله متعمدا منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقول الجمهور أرجح من قول الحنفية الذين قالوا يضمن بالقيمة، ولأن عمر بن الخطاب حكم بذلك، وعلي بن أبي طالب حكم بذلك، وابن مسعود حكم بذلك، على أن أقرب الصيد شبها من بهيمة الأنعام يكون هو الفدا ولا يضمن بالقيمة. نعم. تفضل يا شيخ.
رضي الله عنك سيدي.
نعم.
قال واتفقوا على ما المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة أن حجهما قد فسد وينضيان في فساده وعليهما القضاء، سواء كان الحج تطوعا أو واجبا، وكانت مطاوعة أو مكرهة.
نعم.
ثم اختلفوا في الكفارة، فقال أبو حنيفة رحمه الله يجب عليه شاه، وقال مالك رحمه الله عليه الهدي، وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله عليه بدنه.
فهنا اتفقوا، محل اتفاق، اتفقوا على أن المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف عرفة أن حجه فاسد. ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه لو جامع قبل بعد عرفة لا يفسد حجه حتى وإن لم يتحل التحلل الأول، والجمهور أنه إن تحل التحلل الأول وجامع عليه شهاد عليه شات عليه دم لكن لا يفسد حجه. يفسد الحج بالإجماع إن جامع قبل عرفة، لأن النبي قال الحج عرفة، وقد قال المسلم فلا رفث، وقد قال الله تعالى في كتابه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، رفث الجماع مقدمات الجماع، فإن جامعها فقد فسد حجهما ويمضيان فيه وجوبا لعموم قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ولم يفرق بين صحيح ولا فاسد. وما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن يواقع امرأته وهما محرمان بالحج، قال يريقان دما ويمضيان في حجهما وعليهما الحج من قابل، وأن كان الحديث فيه ضعف. وهكذا نقل جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وابن عباس سئل أنه سئل عن رجل وقع على أهلي يوم منى قبل أن يفيض فأمر أن يحرب بدنه، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وأيضا في رجل وقع على امرأتي ومحرم قال اغضي نسككما وارجع إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا حرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضي النسك وهدي هديا وهدي هديا، وهذا الذي استدل به مالكي على الهدي. ثم اختلف الكفارة، فأما أبو حنيفة فقال شات، وهي أقل ما يسمى هدي، أقل ما يقع عليه الدم، لأن النبي قال في الرواية المتقدمة وكانت رواية ضعيفة يريقان دما ويمضيان في حجهما عليهما الحج من قبل، فقال يريقان دما المقصود به هو الشات. إذن الحنفية قال شات على هذا الحديث، وأما المالكية الهدي لحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال ولا تلتقي حتى تقضي النسك وهدي هديا. وأيضا ظاهر الآية مع المالكية بقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة. وقال الشافعي أحمد عليه بدنه، والهدي عند الإمام مالك هو الشات للإجماع أنه جزاء الصيد شات، وكفارة الوطء عند مالك الشات، لكن الحنفية الشافعية والمالكية قد قالوا بالبدنه، عليه بدنه وعليه أن يمضي في الحج وعليه حج من قابل، واحتجوا بما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال على كل واحد منهما بدنه فإن لم يجد فعليه بقرة. وما ثبت عن ابن عباس أيضا سئل عن رجل وقع على أهلي بمنى قبل أن يفيد فأمره أن ينحر بدنة، قالوا هذا دلالة واضحة جدا على البدنة وأنها واجبة وليست الشاه، لما ورد عن ابن عباس ورد عن ابن عمر ورد عن غيرهما من الصحابة على علي بن أبي طالب وخليفة راشد أن يهدي بدنة. والحنابلة احتجوا على ذلك بما روي عن عمر وابن عباس أن عليه بدنة ولأنه صادف إحراما تاما فأوجب البدنة. يبقى عندنا أقوال ثلاثة، الشات والهدي والبدنة، والهدي عند المكية شات أيضا. حنفية احتجوا حديث فيه ضعف يوري قال لا تلتقي حتى تقضي نسككما وهدي هديا، وقالوا الهدي هنا في هذا الباب على الشات. وأيضا مالك احتج به على الهدي، والهدي عنده هو الشات. لقول هاديا بلغ الكعبة الشات. وأما أبو حنيفة فكما قلت قد جاء في الحديث يلقيان دما، قالوا أقل ما قال عليه الدم هو الشات. وإن كان القول الأرجح قول الشافعي والحنابلة بأنه قال في المجامع عليه بدنة تغليظا لما وقع فيه من انتهاك حرمات الأجر على أو انتهاك قدسية الحج الذي هو فيه بالجماع قبل أن يحين الوقت. فالصحيح الراجح أنه عليه بدنة ويجب عليه أن يمضي في حجه حتى لو أفسده، يمضي في حجه حتى يكون العام المقبل فيحج عن هذا الحج الذي أفسده بالجماع. نقف عند هذا، وإن شاء الله المصنف يكون بعد الصلاة، سأذهب للصلاة وأنتم معنا في النت، سأذهب للصلاة وبعد ذلك يكون الكلام على المصنف بإذن الله تعالى. استأذنكم الآن، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد المصنف مصنف عبد الرزاق، شيخ مسير معي، السلام عليكم. السلام عليكم. يبقى مصير بيصلي. سنصير نصير باشا، ماذا نفعل؟
الله يصلي.
نعم يصلي هو، أنا أعرف. هو رقم كام يا أحمد؟
اللي معكم يا سيدي رقم لقدك 2337.
طب يلا ابدأ، ابدأ به حتى يأتي، ابدأ به حتى يأتي، لأن الوقت عندي، لأن أنا عندي أنت تفهم عندنا محاضرة الجامعة وستأتينا أنت أصلا عشان الزوم، أنا ما أعرفش أدخل. وبعدها المعهد، وبعدها الفتاوى. لا الفتاوى قبل المعهد اعتقد.
سيدنا ماشي.
وبعدين
المعهد العشرة والنصف.
خلاص يبقى الفتاوى قبلها. انا كلمت السويفي حفظه ربي على انه يكون الساعة 11 بحيث نحن ننتهي من الفتاوى وندخل عليهم. قال طب اجعل الفتاوى في الصفحتين. قلت له ليست بيدي، بيدي الخبير. اتفضل اقرأ بقى الان.
الخبير
سقط. الله طبعا طبعا شيخ. نعم 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 اشهد بذلك. تفضل يا استاذ خبير.
الشيخ سلم يدخل. الحمد
حتى لله حتى يدخل يعني. ماشي
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد اللهم اغفر لنا.